أهلا بيكم في حلقة تانية من كلام أنتروبولوجي، معاكم حسام سلطان. طبعا الحلقة اللي فاتت كانت من حوالي 4 شهور وما نزلتش أي حلقات تانية رغم أني وعدتكم يعني في الحلقة اللي فاتت دي، ولكن اتشغلت في حاجات كتيرة جدا والموضوع يعني بياخد طبعا مجهود ووقت علشان احضر الحاجات اللي هقولها في الحلقة، فمعليش اعذروني وحاول الفترة الجاية دي ابقى منتظم اكتر وحاول اسجل حلقات حتى لو قصيرة شوية بس انزلها بانتظام. فهيبقى في بقى غلطات كتيرة، مش عارف الصوت فيه مشكلة، في حاجة في الباك جراوند، مش عارف ايه، لان مش عايز احط وقت ومجهود كتير قوي في ان انا اعمل الموضوع يعني بروفيشنال قوي على الاقل لحد دلوقتي. وبس اهم حاجة يبقى المحتوى يعني ظريف ويبقى بيفيد الناس بحاجة لطيفة يعني. مش هطول عليكم ونخش في موضوع الحلقة النهاردة اللي هو هيبقى عن تعريف معنى الثقافة. دي حاجة او لفظ او مصطلح كان بيهتم بيه قوي علماء كتير، ففي الحلقة النهاردة هنتكلم عن تعريفها، هنتكلم كمان على شوية في حتة بسيطة جدا في تاريخ الانثروبولوجي والعلماء اللي جم امتى وايه كان رأيهم في موضوع تعريف الثقافة. طيب اول حاجة هنبص عليها في موضوع تعريف الثقافة ده هو الاول ان في 3 مدارس او يعني دول يعتبروا اكبر مدارس اللي كانت مساهمة في تأسيس علم الانثروبولوجي. بمعنى مدارس ان هو كانوا ناس مجموعة من العلماء في دراسة الانثروبولوجي كانوا متفقين على تعريفات مشابهة او على طريقة معينة في دراسة الثقافة ودراسة المجتمع ودراسة الافراد يعني اللي في مجتمع معين بطريقة مشابهة، فاتصنفوا او صنفناهم في الاخر بقى يعني اتصنفوا ان هما دول ينتمي للمدرسة الفلانية او المدرسة الفلانية. فكان في جزء من العلماء كان طالع، جزء كبير كمان كان طالع من بريطانيا، ودول اللي كانوا بيسموا كمان كان ليهم حتى التسمية بتاعة الدراسة كانت اسمها social anthropology. عند مثلا المدرسة الامريكية او الامريكان كانوا مسمينها cultural anthropology، وهنتكلم في الفروق او الفروق البسيطة اللي ما بين الاتنين. وهو كان سواء البريطانيين ولا الامريكان كانوا تقريبا بيدرسوا نفس الحاجة، بس كان ليهم اختلاف شوية في طريقة الدراسة اللي هما بيقوموا بيها او التعريفات البسيطة اللي ما بين الثقافة ولا المجتمع، ندرس المجتمع ولا ندرس الثقافة، وايه الفرق ما بين الثقافة والمجتمع، ده بيأثر على ده ازاي وهكذا. فدي فروقات بسيطة هحاول اخش في تفاصيل على قد ما اقدر في النقطة دي، ولكن اكيد في حلقات تانية هنمسك حاجات معينة بتفاصيل اكتر. الأول المدرسة البريطانية دي كان زي ما كنت بقول كده فيها علماء كتيرة جدا ساهموا بنظريات كتيرة ساعدت في نشأة السوشيال أنثروبولوجي أو العلم الأنثروبولوجي، وكذلك الأمريكان، وكان في علماء تانيين من حوالين أوروبا بقى كده يعني، في علماء ألمان، في علماء فرنسيين، فرنسا مثلا كان فيها كذا عالم مهمين قوي ولطاف عملوا نظريات كويسة جدا زي مثلا إيميل دوركايم، ده كان ألماني فرنساوي، هو أصلا كان عالم اجتماع، ما كانش عالم أنثروبولوجي، كان جاي في الأول، كان في منتصف 1800 كده، 1858 أو 1860، وكان مثلا كان ابن اخوه باين ولا ابن اخته كان اسمه مارسيل موس، ده كان برضو عالم فرنساوي، وده بقى كان ايه يعني ابتدى يبقى بقى ياخد نهج الانثروبولوجيست شوية، وكان عالم انثروبولوجي يعني، وكان ليه كتابات لطيفة، وكان من اهمها طبعا الاكاونت بتاع The Gift او الهدية، وده كان بيتكلم على الهدية يعني او طريقة تبادل الهدايا، وكان بيشرح ان الاسباب اللي ورا الهدايا والدوافع اللي بتخلينا نهادي بعض في المجتمع. فكان ده اكاونت لطيف يعني من ناحية انثروبولوجية. فدول كانوا العلماء اللي هم في المدرسة، وكان في واحد تاني برضو كان اسمه ليفاي ستراوس، ده برضو كان عالم فرنسي، بس ده جاي جه بقى متأخر قوي، او يعني بعد ايميل دوركايم بكتير، كان له بس كان ليه كتابات مهمة، وده جه في 1900. فانا عايز ارسم لكم بس التايم لاين او الـ او الـ التقدم بتاع الـ او امتى العلماء جم وكده. يعني هي بتبتدي في منتصف 1800، دي اللي ابتدت الكتابات تبقى بتاخد شكل الانثروبولوجي اللي معروف اللي احنا عارفينه دلوقتي ده، اكتر من مثلا علم الاجتماع، لان ده كان علم اقدم من علم الانثروبولوجي. وحتى مؤخرا بقى ايه، يعني دخلنا في النص منتصف 1800، ده كان فيه العلماء البريطانيين، مثلا كان فيه زي ادوارد تايلر، ده كان عالم بريطاني، كان فيه مثلا مريناوسكي، ده كان عالم من اصل بولندي، بس كان بيدرس وكان بيكتب كتير في بريطانيا، فبيتحسب على المدرسة البريطانية مثلا. وجي برضو في حوالين نفس الوقت بتاعه، في آخر القرن 19، حوالي 1880 كده، كان راتكليف براون، برضو ده كان عالم بريطاني. كل دول كانوا جايين ايه تحت المدرسة البريطانية، ودول كانوا زي ما بقول لكم كده كانوا في ايه 1800 منتصفها الى اخرها. المدرسة التانية أو الناحية التانية كان عندنا مثلا فرانس بوز، ده كان أمريكي، هو من ألماني الأصل، وكان أصلا دارس فيزياء وكان فلسفة وكده، ما كانش يعني هو كلهم كانوا كده، يعني هو كلهم ما كانوش جايين دارسين أنثروبولوجي، ده كان علم هم اللي أسسوه. فبالتالي كانوا جايين من خلفيات مختلفة، في اللي كان دارس تاريخ، في اللي كان دارس فلسفة، في اللي كان دارس بيولوجي، في اللي كان جاي من فيزياء زي بوز، ده من حتة تانية خالص. ده كان ينتمي للمدرسة الأمريكية، أو هو يعتبر بيعتبروه يعني إيه المؤسس بتاع المدرسة الأمريكية، وجي تحتيه بقى طلبة في روث بنديكت ومارجريت ميد، دول كانوا من الطلبة أكتر، يعني اتنين مشهورين جم يعني اتعلموا على ايدين فرانس بوز، وكانوا حتى طريقة دراستهم وطريقة الأبحاث بتاعتهم كانت مشابهة ليه كتير. فده كده ايه، يبقى احنا كده شفنا الوقت نفسه كانوا ابتدوا امتى، او ايه بدايات الدراسة دي كانت امتى، ومين كان بينتمي لايه. مش طبعا اسامي، في اسامي كتيرة مش لازم تفتكروها كلها، ولكن وسط ما احنا بنتكلم فيها هتاخدوا بالكم من مين ده ايه، وانا هحاول اوضح برضو ده مدرسة ايه وبتاع. في برضو في المدرسة البريطانية كان حد مهم قوي، ايفنز بريتشارد، سير ايفنز بريتشارد، ده عمل كتب لطيفة جدا. طبعا الكتب دي كانت في وقتها كمان كانت شيقة، يعني اللي هو ايه تحسها مجلة ماجد كده او مجلة ميكي، كانت مسلية جدا، لان هما كانوا طريقة كتابتهم عن الاخر او عن المجتمعات اللي هما بيروحوها كانوا بيكتبوها بطريقة تشد القارئ، وتحس برضو هي كانت بالنسبة للناس اللي بتقراها مثلا سواء في بريطانيا او في امريكا او كده، اللي هو حاجة غريبة، ايه ده الناس دي بيعملوا كده ازاي مش عارف ايه. يعني مثلا ايفنز بريتشارد ده كتب عن المجموعة من الناس في افريقيا، في منطقة اسمها الزاندي لاند، دول كان اسمهم الازاندي، دول كان الكتاب بيتكلم على الويتش كرافت والماجيك، واللي هو يعني السحر والشعوذة في وسط الناس دي. وكان الموضوع يعني لو تقرأ الكتاب تحس ان هو ايه يعني قصة لطيفة جدا، فكان طريقة كتابه اللي هو ايه حاجة يعني اكزوتيك كده. فكانت دي ودي كانت طرق الكتابة بتاعتهم عن الاخر، كان دايما وحتى الان، يعني احنا لما بنيجي نبص على محتوى الدراسة بتاعتنا، واحنا بنتكلم على ان احنا بندرس ناس تانية او بندرس مجتمع مختلف عن المجتمع بتاعنا، وفي ناس كتيرة بيتكلموا في ان انت ما ينفعش كعالم انثروبولوجي ما ينفعش تدرس نفسك انت، وما ينفعش تدرس ثقافتك انت، لازم تبقى جاي بميكروسكوب كده من بعيد بتبص على حد مختلف علشان تقدر تبص للثقافة او المجتمع اللي انت بتدرسه ده من ناحية ناقدة، وان انت تشوف ايه المشاكل وايه الحلول وهكذا. طيب نمسك واحدة واحدة كده المدرسة البريطانية الاول، بداية مثلا من اهم الناس يعني اللي هم نبتدي بيهم، كان مثلا ادوارد تايلر وهاربرت سبنسر، ده بعرض واحد كمان معاه، دول كانوا من الناس اللي بيؤمنوا بحاجة اسمها تطور الثقافة أو الكالتشرال ريليتيفيزم. دول كانوا يعني متأثرين قوي بالكلام بتاع أو النظريات بتاعت داروين في التطور بتاع التطور البيولوجي للكائنات وهكذا. فداروين نفسه ما كانش عالم أنثروبولوجي، ولكن الكتابات بتاعته والنظريات بتاعته كان ليها تأثير مباشر على الكتابات بتاعت إدوارد تايلر، ودي بنلاقيها في طريقة تفسيره لمراحل تطور الثقافة مثلا، وهنتكلم على دي في النقطة النص التاني من الحلقة بتاع تعريف الثقافة. إدوارد تايلر كان شايف إن الناس أو أي ثقافة بتمر بمراحل التطور العادي اللي هو بتبقى الأول همجي سافج، وبعدين بتطور شوية وتبقى بربارك، تبقى اللي هو إيه قشطة يعني، بتستخدم شوية أواني ومش عارف إيه وبتاع، أنت مش سيفيلايزد بس إيه برضو أنت إيه مش همجي قوي يعني، مش ضايع يعني، وبعدين تبقى بقى إيه سيفيلايزد ومتحضر خالص بقى، واللي هو إيه المقياس بتاع الحضارة اللي هو بقى إيه في علماء كتيرة بقى اتكلموا فيه، اللي هو إيه اللي بيخليك متحضر، او ايه الشكل اللي بيخلي ثقافة معينة متحضرة. ودينا مش هحرقها دلوقتي او مش هتكلم فيها دلوقتي لان ده موضوع كبير، خليه للحلقة الجاية، واللي هو تعريف الحضارة والسيفيلايزيشن. خلينا احنا النهاردة نركز في الثقافة. فجي استاذنا تايلر ده، فلما جي اتكلم في موضوع الثقافة، ايه هي يا جماعة الثقافة دي او نعرفها ازاي، قالك هي مجموعة من العادات والتقاليد والحاجات اللي بنؤمن بيها بتخلينا نتعامل مع بعض بطريقة معينة، ونتعامل مع أعضاء المجتمع بطريقة معينة. خلاص، فهي العادات والتقاليد والقوانين كمان اللي احنا بنعملها دي، هي دي اللي بتخلينا ان احنا نتعامل مع بعض. وكل ثقافة بتمر بالمراحل دي اللي احنا قلنا عليها، مراحل تطور الثقافة. فدي كانت بالنسبة له إيه الثقافة بتاعته. نيجي نبص على مثلا الناحية التانية في المدرسة الأمريكية مثلا، اللي هو فرانس بوز اللي احنا اتكلمنا معاه ده. الراجل ده ما كانش بيؤمن قوي بموضوع تطور الثقافة ده، وكان شايف ان كل ثقافة لازم تدرس بطريقة مختلفة. ولكن هو كان لما جه يعني لو جينا بصينا في كتاباته او نحاول نعرف نشوف هو عرف الثقافة ازاي، هو ما عرفهاش، هو ما ادناش تعريف صريح. ولكن لما كان دايما بيتكلم على موضوع الثقافة ده، كان بيذكر موضوع ان في حاجة اسمها العدسة الثقافية او الكالتشرال جلاس، دي اللي هي الطريقة اللي احنا نقدر نفهم الحياة الناس من خلال المعاني التصرفات بتاعتهم. يعني لما بنشهق على الملوخية بنشهق ليه، ايه الاسباب بتاعتها من وجهة نظر الناس مش من وجهة نظرنا احنا، لان مثلا ممكن ما نلاقيش شهق الملوخية دي لما هم يجي يبصوا عليها من الثقافة الامريكية، ما فيش في الكتاب بتاعهم او القوانين بتاعت عاداتهم وتقاليدهم ما عندهمش موضوع الشهق على الملوخية ده. فاحنا لما نيجي نفسر حاجة زي شهقة الملوخية دي، مش هنعرف نفسرها لو استخدمنا المسطرة بتاعت إدوارد تايلر اللي هو بتاع السافجري ولا بربارك ولا سيفيلايزد. بالنسبة له هو لو جينا نقيسها بالمسطرة بتاعت تايلر، لا، فشهقة الملوخية دي حاجة تبقى تعتبر همجية، لان مثلا لو ده، انا الحقيقه ما اعرفش موضوع اصلا الشهقه ده سببه ايه، بس لو متخيل ان هو تقريبا ليه علاقه بان هو عشان ما يعني ما اعرفش ما يحصلش حاجه وحشه للملوخيه ولا ايا كان يعني. المهم ان عيب قوي والله ان انا ما بقاش عارف شهقه الملوخيه دي ايه. ولكن شهقه الملوخيه بالنسبه له دي ايه، ده لا ده لو هو إيمان بحاجة خيالية أو حاجة خارقة أو حاجة مش موجودة في عالمنا مش قادرين نشوفها زي الجن ولا الشعوذة ولا مش عارف إيه، فدي حاجة إحنا ما نقدرش نفهمها بثقافتنا، فبالتالي دي حاجة ما تبقاش متحضرة، ده لسه ناس متخلفين بيؤمنوا بالحاجات اللي زي كده. ده ما كانش رأي فرانس بوز، كان شايف إن لا، إحنا في دي عاد لازم نلبس العدسة بتاعتنا كعلماء أنثروبولوجي ونحاول نفهم المعنى بتاع التصرف ده من وجهة نظر الشعب أو من وجهة نظر الثقافة اللي احنا بندرسها. فبالتالي كان مهم جدا بالنسبة لفرانس بوز يدرس الكونتكست او المحتوى بتاع او الظروف اللي فيها الثقافة او اللي فيها تطور الثقافة وتغير الثقافة وتغير حياة الناس علشان نقدر نفهم حياتهم ونقدر نفهم ليه الشهقة دي جت، ونبص في التاريخ ونبص في التطور والتغيير بتاع ثقافته. فده كان وجهة نظر او رأي يعني فرانس بوز في قصة الثقافة دي. نرجع تاني للمدرسة البريطانية تاني، مثلا مالينوسكي اللي انا كنت قلت لكم عليه، اللي هو كان البولندي اصل بولندي بريطاني، ده كان يعني بيؤمن ان في الناس تصرفاتها الثقافية دي نبع من احتياجاتهم البيولوجية، وتلات احتياجات بيولوجية صراحة، ألا وهم الأكل والجنس والسكن. فالثلاث حاجات دول هم اللي بيحددوا أي تصرف ثقافي نابع من الإنسان. حتى مثلا إحنا احتياجنا للغة مثلا، أو احتياجنا لحاجة زي الدين، أو احتياجنا لحاجة زي شهقة الملوخية، كل دول دي حاجات علشان تخلينا نقدر نتعايش ونسد الثلاث احتياجات البيولوجية دي. فهو كان بيؤمن بان ان الواحد لازم يبقى عنده، او لما ننظر للمجتمع نبص للمجتمع من ناحيه الـ يعني كانت ليه الفانكشناليزم، او وجهه نظره كانت او تفسيره للترابط المجتمع او تغيير المجتمع او دور الثقافه او كده، من ناحيه ان كل حاجه او كل عضو في المجتمع او كل مؤسسه في المجتمع لها وظيفه معينه، لها فانكشن معينه بتاديها. وده لو تلاحظوا هو ده اللي كان برضو يعني كان نفس طريقة تفكير إيميل دوركايم. أنا لسه ما اتكلمتش عنه، بس بالمرة بقى بما أننا في النقطة بتاعت العضو كل عضو في المجتمع دي، إيميل دوركايم بقى لو ده جي زمان بقى، طبعا ده كان جاي قبل مالينوسكي بشوية، يعني هو كان في 1860 كده حوالي، و أو اتولد يعني في 1860، فهو جاي متأخر شوية. مالينوسكي كان 1880، فمتأخر شوية كم سنة يعني، بس كان متأثر بالحاجات اللي بيقولها دوركايم. ودوركايم بقى لما كان بيبص في النقطة دي كان شايف ان المجتمع ده هو عبارة عن كائن حي، كل ليه اجزاء معينة وليه اعضاء معينة، كل عضو ده بيؤدي وظيفة معينة بتؤدي لحاجة اسمها organic solidarity، وان المجتمع ده يبقى شيء واحد مترابط بيتطور مع بعضه، وكل عضو لو حصل فيه مشكلة مثلا، أو كل مؤسسة مثلا حصل فيها مشكلة أو حصل فيها تغيير معين هيأثر على المؤسسة التانية وهكذا. فبالتالي هو ده اللي بيحرك التغيير في المجتمع أو بيحرك التطور في المجتمع، هو إن كل حاجة بتعتمد على التانية. يعني مثال بسيط، مثلا لو البوليس مثلا أو الشرطة مش قادرة تتعامل مع السرقة أو الأفعال الشغب أو الحاجات اللي زي كده، فده هيخلي مفيش استقرار، فالاستقرار هيخلي مفيش مثلا تطور في العلم أو متطور في الصحة أو أيا كان، فبالتالي هيبقى في خلل في أشياء أخرى. فيبقى إحنا عندنا حاجة واحدة بس اللي هي مؤسسة الأمن والأمان مثلا، أو الأمن دي خلل فيها أثر على حاجة تانية. فكان إيميل دوركايم ده هو اللي بقول لكم فرنساوي ألماني فرنساوي، بس هو كان عالم اجتماع، كان ليه تأثير على نظريات أستاذنا مالينوسكي، وبعديه كمان من بعده أو في الفترة دي يعني كان في كروس أوفر بسيط كده، رادكليف براون. رادكليف براون كان يعني متأثر قوي بموضوع اللي هو ان المجتمع بيشتغل او بيمشي كأنه عضو او كائن حي، يعني له وظيفة معينة. عندنا برضو مالينوسكي كان برضو أثر على واحد تاني اللي هو اسمه إدموند ليتش. ده جه بقى في بداية 1900، كان حوالي 1910-1920 في الفترة دي كده. إدموند ليتش كان بيقول إن موضوع الفانكشناليزم ده، أو اللي هو النظرية بتاعت الفانكشناليزم دي، هي حاجة أساسية ما ينفعش نتجاهلها. بس هي طبعا هو كان معترف ان هي نظرة مش صحيحة قوي للبص، لان احنا نبص على المجتمع بيها، ولكن هي بتدينا زي كده اطار فريم ورك كده ان احنا نقدر كعلماء اجتماع او علماء انثروبولوجي ان احنا نقدر ناخد زي صورة كده لازاي المجتمع بيشتغل او ازاي المجتمع بيتعامل مع بعضه. فكأننا بناخد كاميرا فعلا كده، بناخد صورة وبعدين نبتدي نشوف الصورة ايه. بس خدوا بالكم من حاجة، ان احنا لما ناخد صورة، وانا لو اديت الكاميرا دي لشخصين مختلفين عن بعض مش هيدوني نفس الصورة، لان كل واحد ليه وجهة نظر معينة. وهو دي بقى ابتدى يبقى فيها مناقشات كتيرة قوي بعدين، ان هو علم الانثروبولوجي ده هل هو ده علم زيه زي مثلا الطب، او زيه مثلا زي البيولوجي، ان هو اقدر احط حاجه تحت الميكروسكوب واقيسها واقول ان دي مقاسها 2 سنتي بالظبط، ولا لا، ولا ده علم يعني لازم ينفع يبقى فيه اراء وينفع يبقى فيه اخد وعطاء. لحد دلوقتي النقاش ده ما توصلش فيه الاجابه، وفي علماء شايفين ان لا والله ده علم لازم بنقعد نقيس كده ونشوف الناس ونشوف ثقافتهم، ولازم يبقى عندنا موضوعية في كتاباتنا، وما ينفعش ان احنا نحكم، وما ينفعش ان احنا نقول آرائنا. وده طبعا دول ليهم وجهة نظرهم، وفي ناس تانية برضو ليهم وجهة نظرهم اللي هو لا، احنا لازم طبعا، ما احنا بندرس ليه، ما احنا لازم يبقى لينا رأي ولازم نقول ايه الصح وايه الغلط. ولكن هنا تيجي بقى نقول طب ما هو مين اللي بيحدد الصح ومين اللي بيحدد الغلط وعلى رأي مين، ونخش في نقاشات كتير. فده كده يعتبر عدينا على كل الناس المهمة قوي. طبعا في علماء كتير جدا، ولكن ما فيش وقت في الحلقة ليه ان احنا نتكلم عليهم كلهم، ولكن ده كده تسلسل الشباب بتوع المدرسة البريطانية، بداية من تشارلز داروين اللي هو كان ما كانش عالم اجتماع او ما كانش عالم انثروبولوجي، ولكن اثر على ناس زي ادوارد تايلر، ناس زي هاربرت سبنسر، وبعدين الناس كانوا مختلفين شوية عنهم بقى، مش موضوع الكالتشرال ايفولوشنزم دي او تطور الثقافة دي كانت بتاعت تايلر وسبنسر. مالينوسكي ورادكليف براون جم بعدهم قال لك لا، احنا ايه يعني بنؤمن اكتر او متأثرين اكتر بكلام ايميل دوركايم الراجل الفرنساوي الالماني ده، ان لا كل مجتمع زي ايه الكائن الحي وكل حاجة ليها وظائف معينة. ودول اثروا على شباب زي ايفنز بريتشارد وادموند ليتش. ايفنز بريتشارد ده اللي راح اللي درس الازاندي ودرس الويتش كرافت، وكان كاتب كتاب تاني عن دان وير. دول برضو كان مجموعة تانية كان بيتكلم على العلاقات الأسرية وعلاقات الجواز ما بين النوير دول. والناحية التانية زي ما قلنا فرانس بوز ده كان في الناحية الأمريكية، وكان من تحتيه جم بقى روث بنديكت ومارجريت ميد. دول كانوا كمان يعني تعريفاتهم للعلم الأنثروبولوجي أو الثقافة، كانوا بصين على الثقافة على إن هي ليها شخصية. يعني روث بنديك نفسها كانت شايفة إن الثقافة ليها شخصية، وكل شخص السيكولوجية بتاعته بتأثر على الثقافة، وبالتالي ده اللي بيخلي ثقافة بتختلف من 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 مكان للتاني، أو بتختلف من ثقافة للتاني. وكانت برضو مؤمنة زي ما فرانس بوز، هما كانوا متأثرين قوي بكلام بوز بموضوع الكالتشرال ريليتيفيزم ده، وان هو ان احنا لازم نقيس كل ثقافة على حد. فرانس بوز كان بينقد جدا موضوع التطور الثقافة بتاع ادوارد تايلر ده والكالتشرال ايفولوشنزم، وكان بيحس ان ده كده مش طريقة صح خالص ان احنا نبص على المجتمعات، لان كانت دراسة البيئة المحيطة بالثقافة مهم جدا علشان نفهم التغير الثقافي. وبالتالي كل بيئة مختلفة، لما نيجي نبص مثلا على المناخ في أفريقيا، المناخ في أوروبا، في دول مختلفة جوه أفريقيا، في دول مختلفة جوه أوروبا مختلف. فما ينفعش بالتالي أعمل المقياس اللي كانوا بيتكلموا فيه اللي هم بتوع التطور الثقافة الكالتشرال ايفولوشنست دول، وأقول إن بيبقى فيه همجية وبيبقى فيه تقدم وهكذا وبيبقى فيه حضارة بعد كده. فده كان العلماء بتوع أمريكا. وكان في برضو واحد تاني كان كاتب كتابات لطيفة قوي، كليفورد جيتس. ده جه بقى في 1900 1920، واكشلي هو توفى قريب يعني في بداية الألفينات. وكان بيكلم يعني كليفورد جيرتس ليه كتابات لطيفة قوي، مش عايز اخش فيها دلوقتي لان هو اصلا في كام مناقشة كده كانوا لطاف، يعني مش موضوعنا دلوقتي. بس ده ممكن نعمل له حلقة لوحده، لان كانت عمل يعني ساهم في النظريات المعاصرة في الانثروبولوجي بطريقة لطيفة جدا. لطيفة. نيجي نقفل بقى على الحتة دي في الأوروبيين بقى اللي هم الفرنساويين والألمان والكلام من ده في الموضوع ده. كان ليفاي ستراوس اللي قلت لكم عليه ده جه في بداية 1900. ده كان بيتكلم في موضوع، يعني كان في حاجة مهمة قوي كان بيتكلم فيها أو مشهورة قوي كان بيتكلم فيها. كان بيقول إن اي سوشيال انتراكشن او التعامل في المجتمع بيبقى من خلال التبادل السيدات او النساء كهدايا. يعني مثلا احنا ده بالذات يعني هو ده كان تفسيره لموضوع الجواز مثلا، ان احنا انا بجوز اختي لاخوك وانت بتجوزني اختك اللي مش عارف ايه وابن خالتي كده. بس كان باصص على موضوع الجواز ده من ناحية ان هو تبادل للسيدات. طبعا ده مش معناه ان ده الحقيقة، او ده مش معناه ان هو ده كان وجهة نظره كاملة، ولكن دي كانت حاجة يعني في لما نيجي نقرأ الكتابات بتاعت ليفاي ستراوس بتقف كده في وشنا كده، وبتبقى بتورينا قد ايه كمان لما بيجوا علماء الانثروبولوجي زمان كانوا بيبصوا على الثقافات وعلى المجتمعات، كان ساعات بيقوم نظرة قاسية شوية في الحكم على الثقافات دي، وكانت بتخلي ساعات بتسوق صورة المجتمعات دي للناس اللي هم بيقروا بقى يرجعوا يكتبوا للناس في فرنسا ولا في انجلترا. علشان كده ده كان دايما بيخلي الناس حاسة ان ايه ده، دول الناس الهمجيين، دول لسه مش متقدم، دول تشوف بيتاجروا بالسيدات ومش عارف ايه. دي حاجة كان بيتكلم فيها فرانس بوز في مرة، كان بيقول ان مش ده المصطلح الصحيح ان احنا نتكلم بيه لما نيجي نتكلم عن موضوع الجواز في افريقيا او في الدول الافريقيه، لان ده ممكن يخلي الناس في الكلمه بتاعه الشراء او ثمن العروسه او ثمن البرايد، يعني ده كده يحسس ان يحسس الناس ان ده كده بيتباعوا ويشتروا. ولكن هو ما كانش تمن البرايد، هو ده كان موضوع المهر او الحاجات اللي زي كده، ده ما كانش تمن للست، ده يعتبر زي هدية او كده بتروح للست. فاحنا لما طريقة كتابتنا او طريقة نقلنا للصورة او للثقافة ساعات ممكن يخلي ناس، عشان هم فاهمين الجواز ما عندهمش موضوع المهر ده، فبالتالي يفهموا المهر بطريقة غلط خالص. فده كان تاني، برجع تاني افكركم بفرانس بوز كان بيقول ان لازم نبص من العدسة بتاعة الثقافة نفسها، وما ينفعش اخد كلمة زي اللي هو المهر دي واقوم قايل ايه ان ده تمن السيدات او تمن الست في المجتمع لما بيجوا يبدلوا السيدات ولا لما يجوا يجوزوا بنت لحد، ان ده تمنها، لان ده كده يبقى انا بغير في تعريف الشيء الثقافي. يعني فنيجي بقى دلوقتي في اللي هنتكلم فيه بقى تعريف الثقافة عند الناس دي كلها، كانوا بيعرفوا الثقافة على ايه، وده بقى الجزء اللطيف قوي والظريف. زي ما قلت لكم تايلر كان راجل بتاع الإيفولوشن، فكان بيبص على الثقافة ان هي مراحل تطور. جه مثلا بعديه مالينوسكي اللي هو برضو كان في المدرسة البريطانية، قال لا والله هي الثقافة دي حاجة بتعبر عن التقدم بتاع المجتمع أو تقدم الإنسان ككل، فإحنا لازم نبص على لازم ندرس ثقافة الفرد زي ما ندرس ثقافة المجتمع. وده مختلف شوية عن اللي بيقوله تايلر، لأن تايلر كان شايف إن لا إحنا بنبص على المجتمع ككل، لأن هي دي العادات والتقاليد اللي قلت لكم عليها، إن هو العادات والتقاليد اللي هي بتحدد طريقة تعامل الناس في المجتمع هي دي تعريف الثقافة عند تايلر. فبالتالي هو كان بيبص على المجتمع وليس ايه الفرد، تمام. وكان مالينوسكي كان شايف ان الثقافه بتأدي هدف معين او بتأدي وظيفه معينه في المجتمع، وكل عنصر في الثقافه له وظيفه بيأديها في المجتمع. وده هو من هنا جه ان هو ينتمي للمدرسة الفانكشناليزم، ان كل حاجة لها وظيفة. يجي مثلا حد زي راتكليف براون، وده برضو في المدرسة البريطانية وكان في الوقت بتاع مالينوسكي، كان بيتكلم على ان الثقافة دي حاجة ابستراكت كده، حاجة في لها مكنون لوحدها كده طايرة في الهواء، هي دي بندرسها وهي دي اللي بتأثر على الإنسان في تصرفاته وفي تعامله في المجتمع. ولكن برضو كان من رأيه ومن رأي مالينوسكي طبعا زي ما كنت بقول لكم، ان هو شايفين ان هم كانوا متأثرين جدا بإيميل دوركايم الاثنين، وكانوا شايفين ان ايه المجتمع ده زي الكائن الحي وكل حاجة فيها ليها وظيفة. ده بالنسبة للشباب دول بتوع المدرسة البريطانية. نيجي نبص على احنا اتكلمنا على بوز ان هو كان بيبص على العلسة على العلسة الثقافية. كليفورد جيلتس اللي قلت لكم عليه ده برضو كان امريكي بس في بداية 1900، فكان بيبص قوي على موضوع الرموز في الثقافة، او الرموز في تحديد او في فهم الثقافة، وما يرمز اليه كل حاجة او كل تصرف الانسان بيقوم بيه في المجتمع. فبالتالي الشهقة الملوخية دي ترمز الى ايه في المجتمع، او ترمز الى ايه في شخص المجتمع. وده اللي هو مثلا بنديكت كانت بتتكلم فيه، ان هو الثقافة لها شخصية بحد ذاتها وبيخليها مختلفة من مكان للتاني ومن بيئة للتاني. نرجع بقى خالص ورا لإيميل دوركايم اللي هو جه قبل كل الناس دي كلها، واللي هو كان أصلا عالم اجتماع. هو ما ادناش يعني ما كانش بيعرف قوي الثقافة، ولكن كان بيتكلم في موضوع التقدم الثقافي أو تأخره من ناحية تقسيم العمل أو division of labor. فكان بيقول إن مثلا الشخص اللي هو عندهم division of labor كتير قوي، وكل مثلا لو في المصنع مثلا مصنع شمع، كل عامل واقف على محطة معينة بيعمل حاجة معينة، ده اللي بيعمل الخيط، ده اللي بيعمل الزيت، ده اللي بيسخن، ده اللي بيحط في الاكياس، ده اللي بيعلب، ده اللي كده، يبقى احنا كده ده كده ايه متقدمين شوية. انما لو احنا ما عندناش تقسيم العمل وفي عامل واحد بس هو اللي بيقوم بكل حاجة، فده كده يبقى ايه الحضارة مش واصلة قوي لسه، وما لسه كده احنا بريميتيف يعتبر، ولسه نعتبر همجيين. فهو كان ده كان نظرته ان الثقافة هي بتحدد بنحددها من خلال الوجهة الناحيتين دول اللي هو البريميتيف والسيفيلايز. ولو تاخدوا بالكم ده شبه قوي اللي كان بيقوله تايلر واللي كانوا بيقولوه الجماعة بتوع الكالتشرال ايفولوشنزم. طيب ده كده تعريف متواضع جدا عن الثقافة من العلماء دول. طبعا في حاجات كتير قوي انا ما قلتهاش والوقت ما يسعش ان احنا نقولها، وفي حاجات كتير قوي ممكن ما تبقاش دقيقة، معلش ما يعني انا بجتهد وبحاول على قد ما اقدر. ولكن انا عايز كمان اعرف منكم انتوا التعريف بتاع الثقافه بالنسبه لكم انتوا عامل ازاي، وشاركوني بيه عليه في انستجرام علشان اعرف رايكم في موضوع تعريف الثقافه ده. بالنسبه لي انا شايف الثقافه هي عباره عن ايه. انا شايف ان هي كل حاجه او اي حاجه احنا بنعملها بتخلينا نعرف نتعامل مع اشخاص حوالينا، سواء في المجتمع بتاعنا او في مجتمع تاني، بتخلينا نعرف نتعامل مع البيئه اللي احنا محيطين بيها، بنتعامل ازاي مع النيل، مع ميه النيل، بنتصرف ازاي لما نبقى في الصحراء، بنتصرف ازاي لما نبقى في وسط البلد وفي وسط المدينه، بنتصرف ازاي مع التقدم اللي احنا فيه، التكنولوجي، الادوات اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض. هي طريقه، يعني طريقه للتعامل من الاخر، طريقه للتعامل والتصرف في للفرد بيقوم بيه لما بيبقى محاط بافراد اخرين. فبالتالي الثقافة دي بتنتج أو بتنشأ لما احنا بنبقى محتاج أتعامل مع حد تاني، مع فرد تاني، او مع البيئه اللي حواليا، ومحتاجه اشوف طريقه للتعامل دي. هل انا هكلمه بلغه الاشاره، هكلمه بالانجليزي، هكلمه بالعربي، بالفرنساوي؟ وكل شعب او كل مجتمع طلع بطرق معينه في التعامل في كل حاجه، وابتدت تكتر وتبقى معقده اكتر مع مرور الوقت. يعني في الاول خالص مثلا كنا محتاجين بس نشاور لبعض، عايز ميه، زراعه ولا ثمار ولا مش عارف ايه، في حيوان، في خطر، وهكذا. فما كانتش الموضوع معقد قوي. ابتدينا نتطور دلوقتي، وبقى في حاجات كتيره جدا. عمال استخدم لفظ التطور بس هو مش استخدام صحيح، بس مع مرور الوقت بقى في حاجات اكتر تعقدا، ومحتاجين تعقدا، حلوه دي، وبقينا محتاجين طرق مختلفه للتعامل فيها مع بعض والتعامل بيها مع المجتمع اللي حوالينا. فده تعريف من ضمن تعريف كتير قوي للثقافه. انا ما افتكرش ان في تعريف واحد للثقافه، علشان كده عايز اسمع رايكم انتوا، وعايز اعرف التعريف المختلفه اللي هتطلعوا بيها، اقراها واعرفها ونشاركها مع بعض، لان هو ده جمال الثقافه وجمال العلم بتاع الانثروبولوجي ده، ان احنا الانسان ده كل واحد زي بصمه صباعك كده، كل واحد ليه شخصيه مختلفه، وكل واحد ليه طباع مختلفه، وكل واحد شايف العالم بطريقه مختلفه. فبالتالي موضوع الصح والغلط ده حاجه مش ما يقدرش نحط ايدينا عليها في حاجات كتير، ودي حاجه بت 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 بتزعج ناس كتير، ان هو موضوع ايه، لا هو لازم ابقى عارف التعريف الصح ايه، او لا في حاجه اسمها صح وفي حاجه اسمها غلط. تمام، بس مش في كل حاجه. يعني 1+1=2، بس حتى 1+1=2 دي لو بصينا فيها من ناحيه الناس بتوع الرياضيات هيقولك لا هو مش 2 بالظبط، يعني هو ممكن اكون بفتي كده، بس على حد علمي ان لا، 1+1=2 بالظبط، لو بقى عايزين نبقى بقى ايه بندقق جامد، بس هي ابروكسيميشن او تقريب، بقيت 1+1=2. فبالتالي موضوع الصح والغلط ده، الدراسة بتاعت الانثروبولوجي ده من جمالها ان هي بتخلينا نفكر او نبقى ننقد شوية الحاجات اللي احنا شايفينها بديهية وشايفينها وناخدها على ان هي امر مسلم بيه، ونبتدي نفكر فيها، طب هو انا ليه بعمل كذا، ليه بتصرف بالطريقة الفلانية، ليه بحكم على الشخص الفلاني ده بالطريقة الفلانية. وبالتالي نقدر نحاول نشوف ايه المشاكل اللي احنا بنمر بيها، وندور على حلول للمشاكل الاجتماعية أو الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها. وكفاية كده الحلقة دي، ونكمل الحلقة الجاية.